ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله رحمه الله، قول الإمام الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، استسلام لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضينا، وهذا من مقتضيات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة. المقولة دي مقولة عظيمة، ومقولات السلف والتابعين يا إخوة بتحفظ، لأنها في النهاية بتشكل يعني بتشكل الإطار العام الذي ينبغي أن نسير خلاله ولا ننحرف عنه ولا ننفلت منه. قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم فيما بلغ رسول الله عن الله وفيما قاله رسول الله، لأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل. نقل والعقل، وجبنا النقل والعقل، هو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد، العقل بيقلد النقل مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، محال. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال. يعني أنا جيت أقول لك فلان زيد هذا عالم ومفتي، وجاء وأنت دللتني عليه، فإذا أفتاني المفتي سأسمع كلامه هو لا أسمع كلامك أنت، رغم أنت الذي دللتني عليه. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، العقل يعلم هذا، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول. لو قال له كده قال له لا أنا ما مش هقبل إلا الحاجة اللي توافق عقلي. ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول بناء على أن العقل بيخالف، إذ العقول متفاوتة. ده أنت العقول متفاوتة، تفاوت ما بين السماء والأرض، والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس والشكوك. فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، بد أن يفصل ويبين ويوضح. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه. هكذا كلام المتكلمين، أنه لم يبلغ البلاغ المبين الكامل، وترك لنا بقى حرية الاختيار ونحن نتدخل في ذلك بعقولنا وأهوائنا. ولو فعل ذلك لصارت أصول الدين فروعا كثيرة مشتتة مبعثرة لا ضابط لها لاختلاف العقول والمدارك والعلوم والفهوم، اختلافات شديدة جدا. ولذلك كان ينبغي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم البيان التام، وهذا ما نشهد الله عليه. قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه، في أشياء أنت لا تستطيع أن تصل لا بعقلك ولا بعلمك ولا بفهمك، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يقول هذا نفس التقرير الكلام الأول وزيادة التحذير أنه يتكلم في أصول الدين أو غيرها بغير علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا، حديث عند الترمذي في سند حسن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كثير الخصومة والجدل والمراء، الألد الخصم. ولا شك إن أي حد لا يسلم لله ولا رسوله فتوحيده ناقص. ولذلك قال ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع. لذلك الأولون يقول، طبعا بيعترضوا عليه بالأذواق والخيالات والأوهام وهذه الأشياء، الأولون يقولون هنا الملوك يقول لك إذا تعرضت السياسة والشر قدمنا السياسة، الشرع يعني قدمنا السياسة، يعني حصل تعرض بين السياسة والشرع نقدم السياسة. وقال الآخرون إذا تعرض العقل والنقل وأحبار سوء، العقل والنقل هنقدم العقل وأصحاب الذوق الصوفية من منحرفة الصوفية قالوا إذا تعارض الذوق والكشف وظهر الشرع نقدم الذوق والكشف. وذكر كلام الأبي حامد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه بلا شك، الإحياء من أجل كتب الغزالي أو أجلها. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؟ سؤال بتكلم عن علم الجدل والكلام. فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، يعني الناس مختلفة بين غال وبين مسرف وبين متساهل. فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، الكلام بيشتت ويزرع الشكوك. ومن قائل إنه فرض واجب أن يتعلم ويعلم، إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف. أنا شايف أن دول لو تحطوا في كفة لوحدهم خلاص هذه الكفة ترجح التحريم. وساق كثير من الألفاظ عن هؤلاء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التجديدات فيه كثير جدا. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. لماذا سكت عنه الصحابة ولم يجادلوا ولم يخوضوا في مثل هذا؟ تولد عن ذلك شر كثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون المتعمقون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم ما أخذ من النطع والغار الأعلى من الفم، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله، يعني كانوا يقول لك تعلموا بقى الكلام والمنطق والكلام ده كله، حيث أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم فخلاص. فإن قلت فما المختار عندك، هو هنا الكلام لازال لصاحب الإحياء عليه رحمة الله، انت ايه؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام، يعني أحيانا لا يحتاج إليه يشوش يحدث شبهات يحدث شكوك ظنون والحرام، أحيانا نحتاج في الحجاج والرد على الخارجين عن الملة والمنحرفين ماشي هكذا يقول يعني بحسبه، يعني مندوب أو مستحب أو واجب بحسبه. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالته عن الجزم والتصميم. في النهاية اللي بيدرس علم الكلام بينتابه كثير من الشكوك وبيقلقل ولا يكون عنده شيء جازم، وتقريبا كل شيء عنده بيبقى نسبي. قال وتحريك العقائد وإزالته عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها، هنا بقول قد يظن أنه تكشف الحقائق وتعرف الحقائق وتعرف الخبايا على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، مش هيكشف حاجة بالعكس لن يزيدك إلا تشويش، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. كشف والتعريف كتاب سنة كلام الصحابة. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلب. الغزالي بيقول أنا خبرته ودخلته في أحشائه وما رأيت فيه فائدة ولا يفيد علما يقينيا ولا يطمئن قلبا ولا يسكن. قال فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه، يعني تركه وابتعد عنه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على النضور. هذا كلام الغزال. قال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، كلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيح. فده كلام اللي نقل عن الغزالي عليه رحمة الله. قال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، لأن الغزالي دخل في الدخول فهو كلام رجل خبير بهذه الأمور، وتكلم هذا الكلام، فدليل على أنه يعني يفهم الأمور فهما جيدا. قال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيح كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيح، فقد وعروا يعني صعبوا الطريق إلى تحصيل العلوم الصحيحة. زموا لأنه بيضيع ويشوش وأحسن ما عندهم. فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. مرة أخرى: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. طبعا المغني في علم الكلام للقاضي عبد الجبار معروف، وكذلك العمد في أصول علم الكلام تأليف القاضي عبد الجبار، هو رأس أعظم رأس، وهو عمود الاعتزال الأعظم والأكبر. يحللون بزعم منهم بحل العقد، يعني هو أصلا بكلام هذا يزيد العقد والشبهات في نفوس الناس، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله. إزاي يعني الشفاء والهدى والطمأنينة والسكينة لا تحصل من كتاب الله وتحصل من علم الكلام؟ هذا لا يكون. في كلام هؤلاء الناس فيه إجمال وفيه إشكال كبير جدا. قالوا: هذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. ده كلام ألفاظ مجملة فيها حق وفيها باطل، وما يعني ولا بد إذا قبلت هذه الألفاظ كاملة تقبل الباطل الذي فيها، وإذا رددتها كاملة ترد الحق الذي فيها، فأنت لابد أن تستفصل فتقبل الحق وترد الباطل. قال: بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها. هم استخدم مصطلحات كده بيعبر بها عن أشياء لم يستخدمها أحد لا من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. قال: فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. من نقول له أنت تقصد إيه بالجسم؟ يقول لك: الجسم أنا أقصد به إن إحنا ننفي عنه الصفات، نعطله عن الصفات. يقول له: لا، كلامك غلط. يقول لك: أنا أقصد بالجسم نفي التشبيه. نقول له: الكلام ده احنا نقره بك، لكن مع ذلك يا أخي لا ينبغي استخدام لفظ الجسم، أن لفظ الجسم لم يستخدم في الكتاب ولا السنة ولا استخدام الصحابة، فاستخدامك له يحدث إشكالات كثيرة. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له مع كلمة التركيب، يقول لك: نمنع عنه التركيب. إيه يا عم التركيب ده؟ التركيب من متبيني شيئين مختلفين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله؟ طب بلا شك. ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا، لا علاقة له. تركيب الجواري كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. التركيب من الأجزاء المتمثلة تسمى الجواهر المفردة، أو التركيب من الهيول والصورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة، المادة الفضة، الصورة معروف صورة الخاتم. وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول، ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوة، وطبعا ده مبسوط في موطن آخر. أو التركيب من الذات والصفات، كلمة التركيب من الذات والصفات هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى. وهذا الصلاح منهم لا يعرف في اللغة أصلا لا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم: العبرة للمعاني مش بالألفاظ، لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا هل يحرم اللبن لأجل ذلك؟ السادس: التركيب من الماهية ووجودها، هذا يفرضه الذهن أنهما غيران. أما في الخارج هل يمكن ذات فيه ذات مجردة في الخارج بدون صفات؟ هذا لا يكون. هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر الكلام، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروف، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربوه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول، النص موجود هتعرضه بالمعقول، تقول برأيك فقد ضاه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين، على اعتبار أن النار خير من الطين، هذا في زعمه، وإلا فإن النار محرقة والطين ينبت تحوي الكنوز والجمال، وخلق منها الإنسان أشرف مخلوق، ويخرج منها الكنوز ويخرج منها النبات والحياة. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلنا عليهم حفيظة. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم بنفسه سبحانه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما كاملا، ونحن نسلم لله ونسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من طرق هؤلاء الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.